بسم الله الرحمن الرحيم.
ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين.
التكفير التفجير التدمير التخريب الإرهاب. في خضم هذه الأحداث التي تعيشها أمتنا عامة وبلاد الحرمين خاصة، نعيش واقعا مؤلما، حيث برزت على الساحة أفكار مضللة ورؤى خاطئة زجت بشباب الأمة وعماد بنائها إلى غياهب الظلام والضلال والانحراف، حتى تصوروا الهدم بناء والتخريب إصلاحا والتدمير والقتل جهادا والانتحار استشهادا. فاختل التصور لدى بعضهم وركضوا خلف تلك الأفكار، يخططون لقتل الأنفس البريئة وإراقة الدماء المعصومة وتدمير الممتلكات والمرافق العامة. لا بد من تصحيح المفاهيم وتقويم الانحراف بكل الوسائل وجميع الطرق المتيسرة، قياما بالواجب ونصحا للأمة وللشباب خاصة. لذا فقد قامت مؤسسة الدعوة الخيرية بتنظيم ملتقى الدعوة الثالث عن الإرهاب، وذلك بعقد سلسلة لقاءات علمية ومحاضرات توجيهية لنخبة من علماء الأمة وفقهائها في مسائل متعلقة بفكر الإرهاب. الأمن وأثره على المجتمع، محاضرة لفضيلة الشيخ صالح بن غانم السدلان.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن سار على نهجه واهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد، فإننا نشكر بعد شكر الله جل وعلا المؤسسة الخيرية للدعوة الإسلامية والقائمين عليها والمنظمين فيها، وفي مقدمتهم الشيخ عبد السلام بن عبد الله السليمان جزاه الله خيرا، فقد عرفناه بالجد والاجتهاد ومحبة الدعوة إلى الله والترتيب لها والتنظيم، وقد جاء مسؤولا عن هذه المؤسسة، فنسأل الله جل وعلا أن يعينه، وإن ثمرات الجهود ولله الحمد والترتيب ظهرت في هذا المسجد وفي هذه اللقاءات المتكررة في أثناء العام وفي النخبة من العلماء الذين يشاركون في هذه اللقاءات الخيرة المباركة التي نسأل الله جل وعلا أن ينفعنا وينفع الجميع بها، كذلك إخواننا المشاركين معنا عبر البث المباشر. ففي الحقيقة هذه منحة من الله جل وعلا وتوفيق منه لعباده المؤمنين، حيث يمكن لهم وبأيسر السبل وأسهلها ولله الحمد وأوضحها الاستفادة من هذا التطور ومن هذه التكنولوجيا ومن هذه العلوم وغير ذلك، فحمدا لله جل وعلا وشكرا له على كل نعمة وكل توفيق. ثم أيها الإخوة، موضوع هذا اللقاء أو موضوع هذه المحاضرة موضوع مهم عظيم جدا، وكما سمعنا في التقديم إن هذا الموضوع أيها الإخوة عني به القرآن الكريم، وجاء في القرآن بأساليب متعددة وجاء في سياق متعدد، سياقات مختلفة متعددة لتقول هذه النصوص وهذه الآيات إن الأمن ضرورة، إن الأمن ضرورة، وقال الله سبحانه وتعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم، ومن دخله كان آمنا، ومن دخله كان آمنا. فهذا من أعظم وأكبر الأدلة وأوضحها وأصدقها على أن الأمن ضرورة، وأن على الولاة أن يسعوا لتثبيت الأمن والدفاع عن الإخلال به أو انتقاصه أو وضع خطط أو غير ذلك للإخلال به، وأن على ولاة الأمر أن يأخذوا من اتجه هذا التوجه للإخلال بالأمن، أن يأخذوه بشدة، وأن يبحثوا عن كل من يخطط أو يمول أو يقترح أو غير ذلك للأمن للإخلال بالأمن. فالأمن ضرورة، ضرورة من ضرورات الحياة. هذه أول مسألة في هذا اللقاء، أننا نعتبر الأمن ضرورة من ضرورات الحياة، لا يمكن أن يستغني الناس عنه مهما كان. ولهذا قال الله جل وعلا في موضعين من كتابه، قال جل وعلا دفاعاً عن الأمن: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. فجميع البشر مؤمنهم وكافرهم بحاجة إلى الأمن، وجميع المحافل الدولية التي تدافع عن الأمن وتحرص على تثبيت الأمن في أي مكان، هذه سنة من سنن الله جل وعلا، حيث أن الله قد يسخر دولة قوية تريد مصالح وأهداف لها، لكنها تدافع عن أمن بأمن في بلد أضعف أو في بلد ضعيف. وقول الله سبحانه وتعالى: أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. فالأمن إذا النعمة. الله يذكر قريش، يذكر أهل مكة، يذكرهم بأن الأمن نعمة، وأن الله جعل لهم هذا الحرم الذي يأمنون فيه، ومن دخله كان آمنا. أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم، يعني يعرف فضل الأمن من فقده، يعرف فضل الأمن من اختل عنده الأمن، يعرف فضل الأمن من احتاج إلى الأمن. ويقول الله جل وعلا مبيناً أن الأمن من أعظم النعم ومن أشد الأمور التي يحتاج إليها البشر. قال الله جل وعلا: ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه. يعني ولو كان الأمن مختلاً فتجد الأكثر لا يخرج من بلد، بل يقيم في بلده ولو كان الأمن مختلاً، لعظم الأمن ولمحبة الناس للأمن ولتمسكهم بالأمن ولطلبهم الأمن. فسمى الله جل وعلا وجعل قتل النفوس بالأيدي، جعله مماثلاً للخروج من البلدان والنزوح عنها. ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوا إلا قليلاً منهم. ودعوة الخليل عليه السلام في موضعين من كتاب الله يدعو بعد العقيدة وتثبيتها يقول: وبعد بناء البيت يقول: ورب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني. وقال في الآية الأخرى: واجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات. وفي الحديث أن من بات آمنا في سربه عنده قوت يومه وليلته فكأنما حيلت له الدنيا بحذافيرها. إذن الأمن ظل لكل شيء يستمتع به الإنسان، الأمن ظل لكل ما ينتفع به الإنسان، والأمن ظل لكل من يريد أن يتدين ويتطوع ويتعبد. فلا قيام للعبادة ولا انتظام لها على الوجه المطلوب من أداء الصلوات وإقامة الحج للمسلمين وجباية الزكاة ودفعها لمستحقها وصيام رمضان وبناء المساجد وإقامة الأوقاف والوصايا، لا يمكن هذا إلا بالأمن. فلا يستطيع الناس إذا اختل أمنهم لا قدر الله لا يستطيعون الوصول إلى المساجد، ولا يستطيعون الوصول إلى المدارس والجامعات، ولا يستطيعون إقامة مؤسسات الاقتصاد إلا بالأمن. لا يقوم الاقتصاد إلا بالأمن، ولا يقوم العلم إلا بالأمن، ولا يرتاح الناس إلا بالأمن، ولا يكون التعايش بين الناس وتأمن الأسر ويتصل بعضهم ببعض إلا بالأمن، ولا تنقل في أنحاء البلد إلا بالأمن، ولا السفر من بلد إلى بلد إلا بالأمن. ولهذا إذا كانت السبل مخوفة لا يستطيع الناس أن يتأثروا. واليوم وحيث أن المؤسسات الاقتصادية صار بينها وبين بعضها من الاتصال أدق من الشعر، وأي حدث يحصل في بلد يؤثر على الاقتصاد، وتنخفض العملات ويتأثر الناس باختلال بالأمن حتى في أي بلد، يعني ولو كان حتى في بلاد غير المسلمين. إذا اختل الأمن وتزعزع الأمن في بلد في شرق الدنيا أو في غربها أثر على الاقتصاد، وأثر على الأسفار، وأثر على الرحلات البرية والجوية والبحرية وغير ذلك. فإذا قيام الناس إنما هو بالأمن، إنما هو بالراحة، إنما هو بالطمأنينة، إنما هو بالاتصال. قال الله جل وعلا: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، يعني قياما لمصالحهم. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، والشهر الحرام والهدي والقلائد، كل هذه أمور أربعة تقوم بها مصالح الناس. أمن البيت الحرام تقوم مصالح الناس، والهدي الذي يبعث إلى البيت الحرام تقوم فيه مصالح الناس، والأشهر الحرم الذي يتعاهد الناس ويتعاقدون ألا يتقاتلوا في هذه الأشهر هذا تقوم مصالح الناس، والقلائد التي يقلد بها الهدي. القلائد يعني إذا سألت ما هي القلائد فما يقلد به الهدي، الإبل أو الغنم أو البقر الذي يجعل علامة عليه بأنه هدي للبيت الحرام. فهذه القلائد وهي أقل الأمور الأربعة فيها منافع للناس، فيها مصالح، فيها معيشة، فيها خير. إذن الأمن يقوم به كل شيء، ويستطيع الناس أن يعيشوا، ويستطيع الناس أن يبيعوا ويشتروا وينتبعوا، يستطيع الناس أن يزرعوا ويصنعوا، يستطيع الناس أن يلتقوا ويسافروا، ويستطيع الناس أن يتغيبوا عن بيوتهم لقضاء مصالحهم، ويستطيعون أن يخرجوا من بيوتهم إلى أنحاء البلد وأحياء البلد إلى غير ذلك من الأمور. والخوف ولو كان قليلاً فإنه يضعف كل هذه الأشياء. العلم لا يقوم إلا في ظل الأمن، طلب العلم لا يقوم إلا في ظل الأمن، وعمارة المسجد الحرام لا يقوم إلا في ظل الأمن، والجهاد في سبيل الله لا يقوم إلا في ظل الأمن، والتراحم والتعاون وعلاج المرضى وغير ذلك لا يقوم إلا بالأمن. فالأمن كل شيء، والأمن ينبني عليه كل شيء، والأمن لا يستغني عنه أحد من البشر، ولا يمكن أن تقوم القرى والمدن إلا بالأمن، وإلا يتوقف الناس عن كل ذلك، ويصبح كل واحد خائف لا يدري متى يهجم عليه، ولا يدري متى تسلب حتى ثيابه، ولا يدري متى يطعم فيقتل، ولا يدري ماذا يفعل، ولا يدري كيف يكسب الطعام لنفسه ولمن تحت يده، ولا يستطيع في الحقيقة أن يفعل أي شيء مع اختلال الأمن، بل تجده مختفياً في مكان، في زاوية في بيته، وكلما يسمع صوتاً أو يسمع وجبة أو يسمع صوتاً غريباً يظنه أنه شيء متوجه إليه وهو في مكان لا يراه فيه أحد. نعم يا إخوان، فقدان الأمن لا أرانا الله إياه في الحقيقة، يعني مر على هذه البلاد الشيء العظيم من فقدان الأمن، ومن سلب الأمتعة، ومن سلب المواشي، ومن قتل النفوس وإهدار الحقوق وغير ذلك، والتعديات والظلم والقهر، الشيء الذي لا يستطيع الإنسان أن يذكره، لأنه أمر في الحقيقة يجرح ويؤثر على الإنسان. وعندما ولله الحمد قامت هذه الدولة المباركة في دورها الثالث استتب الأمن وارتاح الناس، واتصل بعضهم ببعض، القرى بالقرى والمدن بالمدن، والعوائل والأسر والأصهار وغير ذلك، وأمن الناس، وصار الواحد يسافر ولله الحمد 1000 كيلو، لا أحد يعارض ولا أحد يقف في طريقه، معه أنواع الطعام، ومعه أنواع اللباس، ومعه عائلته، ومعه كل خير، لا يقف أحد في طريقه. فالحمد لله على هذه النعمة، والحمد لله على هذا الخير، والحمد لله على هذا الأمن العظيم. نسأل الله جل وعلا أن يديم الأمن علينا وعلى جميع بلاد المسلمين، كما نسأله جل وعلا أن يرفع الخوف واضطراب الأمن عن إخواننا في العراق، وعن كل بلد من بلدان المسلمين، وأن يرفع الخوف والرعب عن كل خائف في أرض الله جل وعلا، حتى يأمن الناس وتقوم مصالحهم وينتفع بعضهم ببعض. نسأل الله جل وعلا أن يوفق ولاة أمورنا، وأن يعينهم، وأن يسددهم، وأن يرد كيد الكائدين وتخطيط الظالمين، وأن يمكن منهم، وأن يفضحهم فيما اختبأوا فيه عن الأعين والأنظار. نسأل الله أن يمكنهم إلا من هداه الله وتراجع فإننا نسأل الله بإلحاح أن يوفقهم لتوبة صادقة، وأن يدركوا خطر ما ارتكبوا وما يفعلون وما يخططون له. نحمد الله جل وعلا على كل نعمة وعلى آلائه جل وعلا ونعمه الظاهرة والباطنة، كما نسأله جل وعلا ألا يؤاخذنا وأن يعفو عنا، وأن لا يؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، وأن يتوب علينا إنه هو التواب الرحيم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
طيب، الآن ننتقل إلى أسئلة الإخوة المشاركين معنا عن طريق البث، ونبدأ بالإخوة في مدينة عرعر. الشيخ عواد مدير مركز الدعوة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة ونفعنا والمسلمين بعلمكم. يقول السائل: هل الحديث بين صفوف الشباب حول كثرة المنكرات وطلب إزالتها والخوض في أعراض الأمراء والحكام مما يسبب زعزعة الأمن، وهل يأثم المتحدث بمثل هذه الأمور؟
بسم الله الرحمن الرحيم. لا شك أن المنكرات التي تكون في البلد لا يقرها مؤمن، وأقل الأحوال أن ينكر بقلبه، الأقل الأحوال كما لا يخفى، أقل الدرجات أن ينكر بقلبه، لكن جعل هذا ملمزاً على ولاة الأمر وعلى العلماء وقناة ووسيلة للتنقص والخوض، هذا من ضعف الإيمان. قد حدث الزنا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأقام الحد، وحدثت السرقة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأقام الحد، وحدث شرب الخمر وأقام الحد، وحدث قطع الطريق وأقام الحد، ولم يتكلم أحد بكلمة لا في مقام النبي صلى الله عليه وسلم ولا في الصحابة. كذلك حصل في عهد أبي بكر وعهد عمر، بل إن عمر رضي الله عنه عام الرمادة عام المجاعة ألغى حد السرقة حتى يأمن الناس وتعود حالهم وتغاث بلادهم وغير ذلك من الأمور. وعلى مر العصور في العهد الأموي والعباسي وغير ذلك إلى عهد قريب وفي المملكة تقام الحدود ولم يعني يتكلم أحد، ونحن طلاب لا نعرف أن أحداً من طلاب الجامعة بأسرها يتكلم في العلماء ويتكلم في القادة ويتكلم، هو صحيح هذا؟ يا أخي أنت ولو أنت مسؤول عن بيتك فقط ما تستطيع أن تحكمه، لكن الذي يلام عليه القادة والعلماء إذا أقروا المعاصي وقالوا لا يعاقب أحد عليها ولا يؤخذ أحد بها ولا يسجن ولا يحاسب، عندها ربما يسوء الكلام في بعض إذا كان له فائدة. أما هذا الوضع فهذا الذي يتكلم يعتبر ناقص الإيمان مختل العقيدة. نعم، فالحذر الحذر يا إخواني، إذا كان الإنسان في نفسه على الولاة وعلى العلماء صار يبحث عن أي وسيلة وأي طريقة يدخل منها، هذه من مداخل الشيطان، فالحذر الحذر.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: يوجد من يحثنا على الخروج للجهاد في العراق بغير إذن العلماء والأمراء، هل الاستجابة لأمثال هؤلاء تعتبر من أسباب الإخلال بالأمن؟
لا شك أن دعوة بهذا الأسلوب وبهذه الطريقة تعتبر دعوة خاطئة، فالإنسان الذي خارج العراق ويعتبر أن ما يوجد في العراق هذا جهاد في سبيل الله، إذا اعتبره جهاد فيحتاج إلى 4 أمور. الأمر الأول أن تأذن له دولة ولي أمره، الثاني أن يأذن له والداه، الثالث أن يؤمن ما عليه، يعني يؤمن أولاده، يؤمن بيته من ناحية النفقة حتى يعود، وإن قتل وخبر بذلك انتهى أمره. الأمر الرابع وهو المهم، أن يوجد من يستقبله هناك. هل دعيت؟ هل لك راية؟ راية من؟ لنعرف أن العراق في أحزاب، فيه أحزاب متناحرة مختلفة، فأي راية أنت تحتها؟ أي راية؟ راية مهيمنة على البلد أو حتى في ناحية من نواحيه وتريد أن تبسط الأمن على البلد كله؟ أي راية؟ ومن يستقبلك هناك ويجعل لك المأوى ويدربك ويجعل لك الطعام واللباس وغير ذلك؟ هل أنت واثق أو تذهب متوكلا على أزواد الناس؟ الإمام أحمد لما قيل له إن هنا رجال يحجون البيت الحرام ليس لهم متاع ولا أحد يستقبلهم، ويقول نحن المتوكلون، قال هؤلاء المتوكلون على أزواد الناس، ما توكلوا على الله، ما توكلوا على الله، توكلوا على أزواد الناس، يشحب ويذهب يفرض نفسه على الناس ويقول نحن المتوكلون، فهذا من الخطأ. إذن لا بد من هذه الأمور الأربعة. وأما الأمر الخامس فهو أن تتحقق ويفتيك العلماء أهل الرأي والسداد، هل هذا جهاد أم ليس بجهاد؟ فإذا تحققت لك هذه الأمور فعندها نعم تذهب للجهاد.
أحسن الله إليكم. وهذا السائل يقول: هل من خرج للعراق يريد أن يموت في سبيل الله وقام بتفجير نفسه في معسكر الأمريكان ولم يتأذى بفعله هذا أحد من المسلمين، هل يرجى له الشهادة في عمله هذا؟
أولاً لا بد من تقدم الأمور الأربعة، ولا بد من الأمر الخامس الأخير الذي قلنا إن هذا هل هو جهاد أم لا. الثاني يعني أمر سادس يضاف يتعلق بالإجابة على هذا السؤال، وهو قول الله جل وعلا: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. هل هو يعني شخص هذا يضمن أن يبقى حيا أو عنده أمر 100% أنه سيموت؟ إذا كان يعلم أنه سيموت فهو من الملقين بأنفسهم إلى التهلكة. ولهذا خالد بن الوليد في غزوة مؤتة استنقذ المسلمين لما رأى جيوش جيش الفرس قوي وأن المسلمين عليهم خطر، آلت الراية إليه بعد ذلك بعد 3 سبقوه، فاستخلص المسلمين وانسحب بهم، وحمد على هذا الرأي وعلى هذا التصرف. فالذي يفجر نفسه عنده 100% أنه محترق متمزق 100%، فهل يجوز؟ واحد يدخل الجهاد في سبيله يعلم أنه يقتل، دعك من الذي يفجر نفسه، يعني 100% أنه مقتول، هذا لا يجوز يدخل في الصف ولا في المعركة ما دام أنه متأكد أنه مقتول. لكن الذي يجوز له هو الذي يدخل المعركة وعنده 50% أنه سينجح أو 60% أنه سينجح وسيسلم وسيؤثر في العدو، فعندها يجوز له. فهل يوجد هذا في قضيتي أو في سؤال الأخ؟ لا أظن.
أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: ظهر مرارا في بعض البرامج في القنوات الفضائية شخص يدعي بأنه يوجد لديه عصا وعمامة النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم وشعر من لحيته الكريمة، هل مثل هذا صحيح؟ وهل من كلمة بهذا الخصوص حفظكم الله؟
لا شك أن المخرفين والمضللين كثير في كل البلاد العالم، منهم سحرة ومنهم جهلة ومنهم أكثر كثر، ومنهم من يدعي الولاية ومنهم من يدعي كذا ومنهم من يدعي كذا. فهل الواقع حياة الناس الآن لو أخذنا مثلا هذه الأشياء، عمامة ليست عمامة النبي صلى الله عليه وسلم ولا عصاه ولا كذا، وأبقيناها 15 قرنا، تبقى؟ ما تبقى ولا قرن واحد، قرن واحد ما تبقى. أين عوامل التعرية وعوامل وعوامل وعوامل؟ عوامل التعرية يا أخواني نزلت الجبال، الجبال نزلتها عوامل التعرية، فكيف بشعرة وعمامة وأشباه ذلك؟ هذا الشيء لا يمكن إلا إذا كان محمول له عمليات تحفظ، عمليات حافظة له. ولا يستطيع، نحن ذهبنا إلى بعض المحلات اللي فيها شيء من هذا وطلبنا أنها تخرج، قال لا ما يمكن، يعني ضعيفة جدا تنكسر. فهذا يخرج بها للناس ويطلع في التلفاز ويطلع في الفضائيات والعمامة يحلها ويربطها، هذه مصنوعة الأمس. فهذا لا شك أنه ضرب من التخريف والتضليل. ثم لو كان ماذا يفيدنا في ديننا؟ احنا يا اخواني نظل دراويش؟ طيب هذه عمامة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا عصا لو كان صحيحا، وهذا شعر، ماذا ينفعنا؟ ماذا يفيدنا؟ ليش نتعلق بمثل هذه الامور؟ يعني لو فرضنا ان هذا صحيح مع ان هذا مضلل، وتعلمون يا اخواني المضللين في كل زمان يدافعون عن مصالحهم. لماذا قامت قريش في وجه الدعوة؟ لماذا قامت في وجه الدعوة؟ لأنهم يعرفون أن مصالحهم ورئاساتهم تذهب. ولماذا قال المنافق، قام المنافقون في المدينة، عبد الله بن أبي بن سلول لما رأى الدعوة أضمر النفاق وأظهر الإيمان، وأظهر النفاق اللي نزلت فيه آيات وسور من القرآن. ليش؟ لأنه عرف أن مصالحه ذهبت. وهكذا في كل مكان الصوفية الآيات اللي يسمون أنفسهم آيات وغيرهم لهم مصالح ولهم أشياء يحافظون عليها ويدافعون عنها ويستميتون في سبيلها. هذا اللي جاب عمامة، كم بحصل من النقود؟ جاب عمامة يا أخي هات عمامة ارسلها أعطي من ماء نشربه، كم تعطينا؟ هذه مثلا 2000 5000. طيب عطنا العصا نتمسح فيه ويغطه لنا بشوي ماء، عندنا مريض كم؟ ويبصر يفتح بمحل ويبيع، يبيع ماء ويبيع من هذه الأشياء. ورأينا حتى في بلادنا رأينا شيئا من هذا. تعرفون بئر طوى؟ بئر طوى، أنا شاركت في التوعية عام 91، فذهبنا إلى بئر طوى وذهبنا إلى الحديبية ووجدنا التخريف هناك في مكة. فبئر طوى واحد قال له عم عباس جايب يعني لي من بيته ووضعه في البير ويفتح الموية موية البلدية ويعبي البير، والحجاج عنده بسرة وحاط لهم حمامين وجعل عليها من الخيش ستارة، وكل واحد يتروش بريالين 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 ومش شغال، كم يدخل يوميا بس فقط؟ ليش يا أخي؟ وش فائدة هالبير؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل منها حين دخل مكة. فميزاب الكعبة، ميزاب الكعبة إذا نزل المطر اقتتل الناس عليه، يأخذون الماء من الميزاب والسير ويشربونه ويتغسلون به، خلاص بركة وصحة وعافية، يحس الواحد إنه صار نشيط. توهمات. فما رأيك بإنسان يظل الناس يقول هذه عمامة النبي وهذا شعر وهذا وهذا، كيف يفتن الناس وكيف يستفيد وكيف يضلل إلى آخره؟
أحسن الله إليكم. يقول السائل: إن من الضروريات الخمس الدين وهو أعظمها، فكيف يأمن الإنسان على دينه في هذا العصر الذي كثرت فيه الفتن؟
الحمد لله، يأمن في ظل الأمن، هذا موضوعنا. الناس لا يستطيعون التواصل في المساجد وإقامة الجمع وإقامة الأعياد وإقامة الحج وإقامة العمرة وجبي الزكاة والصيام والتنقل والأسفار وصلة الأرحام والضرب في الأرض لطلب الرزق والسير في مناكبها إلى غير ذلك. نعم، ما يستطيع مع خلال الأمن، فهو يستطيع ولله الحمد. كما ترى ولله الحمد نحن نجتمع في هذا المسجد مطمئنين، ونتصل بمساجد أخرى وببلدان أخرى، ونحن في مكان هذا من أعظم ولله الحمد الأمن، ومن أفضل الوسائل للقيام بالعبادة. الإنسان يريد أن يحيي الليل ويصوم النهار ما في أحد يمنعه، الذي يريد أن يتصدق ويحسن ويعلم ما أحد يمنعه، تعلم القرآن، تعلم العلم، تتصدق، تأمر بالمعروف، تنهى عن المنكر، تذكر الناس، ما أحد يمنع. هذا هو الأمر، الحمد لله، هذا الخير العظيم، فهذا يستطيع في ظل الأمر. نعم.
أشكر فضيلة الشيخ عواد والإخوة في عرعر، وننتقل إلى الأخوة في الجوف، الشيخ إبراهيم السليمان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، وأعظم الله لكم الأجر والمثوبة. قبل أن نبدأ في الأسئلة، وردت أوراق يطلبون فيها الأخوة إكمال درس شرح عمدة الفقه الذي بدأنا به في العام الماضي، وكذلك من الأخوة من يطلب الدعاء له ولرجال الأمن بالتوفيق والثبات من الأخوة المشايخ والأخوة الحضور.
نسأل الله جل وعلا أن يحفظ رجال الأمن، وأن يبسط عليهم الأمن، وأن يكفينا وبلاد المسلمين شر هؤلاء الذين يتربصون بالناس ويغتالونهم ويسفكون دماءهم ويتربون أموالهم إلى غير ذلك. نسأل الله جل وعلا أن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين، وكما نسأل أن يهدي هذه الفئة وأن يردهم إلى جادة الصواب. نعم، تفضل يا أخ إبراهيم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: لم أفهم وجه الاستشهاد من قوله جل وعلا: ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم الآية.
وجه الاستدلال منها أن الله جل وعلا جعل الأمن موازيا لقتل النفس، يعني واحد نعوذ بالله يأخذ السكين ويقتل نفسه مثلها لو قيل أخرج من بلدك من شدة الخوف. نعم، هذا وجه الاستدلال. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: بعض الشباب يقولون إن العلماء الذين ذكروا بالقرآن ليس المقصود بهم علماؤنا اليوم، فماذا يقال لهم وبماذا نرد عليهم؟
أصلاً الآية عامة: إنما أخشى الله من عباده العلماء. ما قال الله جل وعلا علماء القرن الثاني أو الثالث؟ هو اللي عليها يأتي لنا بالدليل على أن الله حدد علماء معينين، إلا كان يقصد علماء في ذهنه فهذا شيء آخر. حتى علماء الضلال عصم الله السائل منهم، علماء الضلال اللي على مبادئ كالجهمية وغيرهم يعدون أنفسهم منهم هم العلماء، والرافضة يعدون أنفسهم هم العلماء. نعم، كل قوم بما لديه، كل حزب بما لديهم فرحون، لكن ولله الحمد العلماء الذين يتمسكون بالكتاب والسنة على درجات في التمسك، وربما يكون العلماء المتأخرون يفوقون العلماء المتقدمين، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن للرجل الواحد في آخر الزمان أجر 50. قالوا: إن عم منهم. قال: بل منكم. وليس أنه أفضل من الصحابة، لكن هذا في الأجر، هذا في الأجر. فقد يكون في علمائنا وقد يكون في علماء القرن القادم وفي القرن الماضي، قد يكون فيه علماء فاق العلماء الذين هم في القرن الثاني والثالث من حيث الأجر والثواب. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: إن من نواقض الإسلام الولاء للكفار، فبماذا نرد على من يدعي أن الدفاع عن المستأمنين في من الأديان الأخرى في أرض الجزيرة العربية وحمايتهم ولاء لهم وناقض مخرج من الملة؟
هذا ليس بصحيح، لا يقوله إنسان الحقيقة يعني درس العقيدة ودرس معنى الولاء ومعنى يعني المستأمن في بلاد الجزيرة أو في أي بلاد من بلاد المسلمين، لا مو شرط الجزيرة، أي بلاد من بلاد المسلمين ودخلها إنسان مستأمن الذي أمنه النبي صلى الله عليه وسلم، والذي لا يرضى بتأمين النبي صلى الله عليه وسلم لا رده الله، الذي لا يأمن بتأمين النبي صلى الله عليه وسلم له لا رده الله. من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، من قتل ذميا لم يرح رائحة الجنة، أليس هذا تأمين؟ أليس هذا التأمين؟ وقال الله ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. ونصوص القرآن كثيرة في هذا المجال، منع الظلم، والظلم الله قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. فالإنسان الذي يدخل بيته ضيفا ثم يغدر به ما حكمه؟ فإذا جاء هذا المعاهد لمصلحة له أو لنا فلا بد من حمايته. والذي لا يقول هذا يعتبر إنسان ما فهم الشريعة ولا فهم القول ولا فهم مقاصد الشريعة وأحكام الشريعة. وكم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يأتي مستأمن، والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال لرسل اسم مسيلمة ما تقولون أنتم في مسيلمة؟ قال نشهد أنه رسول الله. قال لولا أن الرسل لا تقتل لقتل. ما تقولون أنتم في مسيلمة؟ قال نشهد أنه رسول الله. قال لولا أن الرسل لا تقتل لقتلتم، لولا أن الرسل لا تقتل لكان قتلتم، لكن الرسل ما يقتلون ثم مؤمنين. والقرآن نص من القرآن وإن أحد من المشركين استجارك فأجر حتى يبلغ مأمنة، فأجره حتى يبلغ مأمنة، هذا حتى يبلغ مأمنة. فلا يجوز الحقيقة تجاهل هذه النصوص، لا سيما أحيانا تدل على يعني أنا يعني أشكر الأخ ما أصمه بهذا بالجهل، لكن هو ينقل لنا شيء موجود في الساحة، هذا اللي يعني ونشكره على هذا إذا كان هذا قصد.
وننتقل إلى الإخوة في جدة، الشيخ عبد العزيز باقر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نسأل الرحمن يا شيخ أن يجعل ما قلتم في موازين حسناتكم. أحبتكم في جامع الحمود يهنئونكم بالعام الهجري الجديد، وكل عام وأنتم بخير. السائل يسأل هل تختلف شروط الجهاد لإعلاء كلمة الله بين زمن وزمن آخر؟
نعم تختلف، تختلف وما أكثر الاختلاف، يعني لأنك تعلم أن الشروط يعني شروط يضعها العالم والعلماء بناء على واقع الحال، بناء على واقع الحال، واللي يتجاهل الحال جاهل. الذي يقول أنا أريد ما كان يطبق في عهد عمر، في عهد أبي بكر وعمر وعثمان وعلي يطبق عندنا هنا الآن سواء بسواء، هذا جاهل، هذا جاهل. نعم أنا أقول الشروط تختلف، قد نضع الشروط قد وهي منطلقة من الشروط السابقة اللي وضعها أهل العلم، في شروط وضعها أهل العلم وفي شروط تنطلق من القواعد والمقاصد، مقاصد الشريعة وأحكام الشريعة. نعم تفضل.
يسأل السائل يا شيخ إذا خرج المجاهد، تقول من ضمن الشروط أنه إذا خرج المجاهد عليها أن يؤمن أهله، هل هذا الشرط عليه دليل من الكتاب والسنة جزاكم الله خير؟
نعم عليه دليل من الكتاب والسنة. فالدليل من الكتاب والسنة أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من خلف غازيا في أهله كأنما غزا، معناه أنه خلف من يقوم بمهماته قبل أن يسافر ويترك أهله، يترك أطفال، يترك أطفال رضع، يترك أطفال قصر، يترك عجائز، يترك شيبان وينفق عليهم. أيهما أوجب، القيام بحقوق هؤلاء أم الجهاد؟ هذا السؤال، هل الجهاد جهاد ولا ولا يصل إلى نصف درجة وجوب رعاية الأولاد والقيام بحقوقهم والنساء. فإذا كان لديك عهدة لا تقدم هذا مثل الذي يعق أمه ويبر خالته. ماذا يقول الناس عنه؟ ويبرح أبر خالتي واترك أمي عقه، لا ينفق عليها ولا ينظر إليها ولا يعالجها ولا يؤنسها ولا يقف عليها، وراح عند خالته هناك في بلد آخر. لماذا قال برا بوالدتي؟ هل هذا يحمد عقلا أو شرعا؟ فالأدلة كثيرة، ولا نظرة لكثرتها لا أستدل بشيء منها. نعم،
جزاكم الله خير. السائل يسأل: هل من كتب أو أشرطة ترشد وتدل المسلم البسيط وتبصره في زمن الفتن؟
ما أكثرها ولله الحمد، ما أكثرها. فأنا يعني أرشد السائل إلى أن يكتب إلى مؤسسة الدعوة الخيرية في هذا المسجد والجامع المبارك، يطلب منهم بعض الأشرطة في هذا الموضوع، وستأتيه إن شاء الله إما عناوينها وإما تأتي تتصل إليه بنفسه يرسل لها الأشرطة. نعم.
أشكر الإخوة في جدة، ونعود إلى الرياض، ولكن إلى إخوة لنا في جامع الإمام أحمد بن حنبل مع الشيخ أحمد السيف. تفضل شيخ.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صاحب الفضيلة، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في أعمالكم وأعمالكم، وأن ينفع بعلمكم الإسلام والمسلمين. صاحب الفضيلة، السؤال: الأمن الفكري لا يقل أهمية عن الأمن العسكري والاجتماعي، فما هي الوسائل في المحافظة على عقول أبنائنا؟
شكراً على هذا السؤال المهم. الأمن الفكري قد يكون قبل كل شيء، الأمن الفكري قد يكون قبل كل هذه الأشياء، أو يكون معها على الأقل ويكون من أوجبه. ونحن ما رأينا المصائب إلا لما اختل الأمن الفكري عند هذه الفئة، هذه اختل أمنها الفكري، استطاعت أن تقرأ، واستطاعت أن تتصل، واستطاع المغرضون أن يصلوا إليهم ويغسلوا أدمغتهم. نعم، فلا شك أن الأمن الفكري من أعظم الوسائل. ونحن ولله الحمد في هذا البلد لدينا، وفي كل البلاد لكن نريد بلدنا، لدينا جهات مسؤولة عن الأمن الفكري، وعليها أن تقوم بواجبها على الأتم والأكمل، تحاول وتحاول، وإن كانت قائمة بشيء كبير من هذا فلتقم أيضا ولتجتهد إلى آخر. والأمن الاقتصادي له جهات، والأمن العلمي، والأمن إلى آخر. فأقول هناك جهات اللحن في بلدنا ترعى الأمن الفكري، وترعى الأمن الاقتصادي، وترعى الأمن الاجتماعي، وكل جهة مسؤولة أن تسعى للأكمل والأتم في تنفيذ أعمالها.
أحسن الله إليكم. السؤال الثاني: الأمن مسؤولية الجميع، فما هو دور الأئمة والخطباء والمربين في ذلك؟
لا شك أن الأمن مسؤولية الجميع، مسؤولية المسؤولين في الدرجة الأولى، مسؤولية العلماء في الدرجة الأولى، مسؤولية الولاة والاجتهاد ووضع الخطط لحفظ الأمن، هذا أيضا مسؤولية. ولعل المؤتمر الذي انتهى قريبا، وهو المؤتمر العالمي لمكافحة الإرهاب، هذا أيضا يعتبر من أجود ما قامت به الجهات المسؤولة. كذلك أفراد المجتمع رجالا ونساء، من رأى شيء أو رأى علامات أو رأى مؤشرات أو رأى حركات يبلغ الجهات. تأكد أنك إذا بلغت الجهات ما عليك خطر ولن يقال لك أي شيء. فيجب على الجميع أن يتضافروا مع رجال الأمن، مع ولاة الأمر، مع المسؤولين، ويبلغونهم ما يرون من حركات. لأنه يا إخواني كما قال أحد المحللين: كيف عمارة تسكن أكثر من سنة وبعد العثور على هذه العمارة والسيطرة على اللي فيها وجد عندهم من الأسلحة ومن المتفجرات الشيء الكثير، كيف دخلوا وكيف تحركوا والجيران محيطين بهم من كل جهة؟ كيف هذه مسؤولة؟ حتى قال المحلل: والله لو عوقب كل الجيران هؤلاء لكانوا مستحقين للعقوبة، لأنهم هم معقول يا أخي، ما هو معقول أنك ما تعرف ليش هالحركات، يعني الحركات المريبة، تعرف حركات مريبة، يعني ما يجون في وسط ما يأتون بعد العصر، ما يأتون بعد المغرب، ما يأتون بعد العشاء بساعة ساعتين ثلاثة أربع، يأتون ضحى، يأتون وسط الليل، يأتون طيب ولا تشوفهم أبد، ولا الناس يسهرون، إشارات المرور إلى الساعة الثانية ليلا عندها زحمات، الناس ما ينامون، ليش ما ما ما, ما يعني ما نعرف ولا، لكن هذا التخاذل من بعض الناس، تخاذل من بعض الناس. حتى لقد قال لي رجل انه مر ببيت وراى اثنين من الناس، واحد يناول الاخر رشاشات ويجعلونها في سياره، يقول: فنظروا الي ونظروا رقم سيارتي وخشيت ان ابلغ عنهم فيكيدون لي. شوف الخبر. نعم،
احسن الله اليكم. السؤال الثالث يقول: كيف نحصن أبناءنا وشبابنا من الأفكار المغرضة الضالة التي تفرق بين المجتمع ورجال الأمن، بل وتستحل دماءهم وأموالهم، علما أن رجال الأمن هم أبناؤنا وإخواننا ويسهرون في حماية عقيدتنا وأمننا، جزاهم الله خير الجزاء.
أولا يشكر السائل على هذا الكلام الطيب. وأما نحصن أبناءنا، فأعتقد أنه لم يصبح هذا الأمر مجهول عند أحد أو عند الأكثر. فأول شيء أنك ترتبط بأبنائك، هذا أول شيء ترتبط بهم. ليش ولدك يخرج على الأقل من بعد العصر ولا يجي إلى آخر الليل وأنت لا تسأل عنه، ولا تدري أين ذهب، ولا تدري ما فعل، ولا تدري ما هو من هم جلساؤه، ولا تدري ولا تدري. أول شيء أنك تملأ الوقت له. الثاني أنك ترتبط به. الثالث أنك تتعرف على حركاته. الرابع أنه يكون أسلوب، يكون لك مع أولادك أسلوب، لا أسلوب الفرض والسيطرة والقهر، وإنما أسلوب اللبق تستطيع من خلاله تعرف وتوجه.
أشكر الإخوان في جامع الإمام أحمد بن حنبل، أشكر الشيخ أحمد، وننتقل إلى الإخوة الحضور. ومعنا الشيخ عبد الله إبراهيم المطلق في قراءة أسئلة الإخوة وتلخيص محاضرة الشيخ وقراءة الأسئلة التي وردت عن طريق الأنترنت وأسئلة الأخوات في مركز الأميرة العنود، فليتفضل مشكورا.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. بادئ ببدء أؤكد على جهود هذه المؤسسة المباركة، وأكرر ما ذكره صاحب الفضيلة من شكر هذه المؤسسة على جهودها الدعوية المتميزة، فشكر الله لهم وللقائمين عليها وبارك في جهودهم وأثقل موازينهم ونفع بهم الإسلام والمسلمين. أبدأ بتلخيص كلمة صاحب الفضيلة، فقد بدأ الشيخ محاضرته بعناية كتاب الله عز وجل بالأمن، وأنه ضرورة ملحة وضرورة ماسة لكل البشرية، وأن القرآن الكريم قد عالج هذه الضرورة وتعرض لها بأساليب متعددة، وجاءت النصوص والآيات مبينة ذلك في كتاب الله عز وجل. ثم بيّن الشيخ مسؤولية الولاة في السعي لتثبيت الأمن والدفاع عن الإخلال به، ومسؤوليتهم أيضاً بأخذ كل من توجه للإخلال بالأمن بشدة ومطاردته، بل كل من يسعى إلى الإخلال بالأمن سواء بنفسه أو يكون متعاطفاً أو مساعداً أو يقوم بأي دور في الإخلال بالأمن. أيضا بيّن الشيخ حاجة البشرية مؤمنهم وكافرهم إلى الأمن في جميع أقطار المعمورة، وحاجة جميع المحافل الدولية إلى الأمن، فهو ضرورة ويعني ضرورة ملحة لجميع الناس. أيضا استدل الشيخ بتذكير الله عز وجل لأهل مكة بنعمة الأمن، استدل بقول الله عز وجل: أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. فهذا فيه دلالة على أهمية الأمن، حيث ذكر الله عز وجل ذلك ممتنا على قريش بنعمة الأمن، ويضاف إلى ذلك قول الله عز وجل لإيلاف قريش: إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. ثم استدل فضيلته أيضا بدعاء الخليل عليه السلام في قول الله عز وجل: واجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات، حيث قدم في دعائه طلب الأمن على طلب العيش والرزق، مما يؤكد أهمية الأمن وأنه مقدم على العيش وعلى الرزق، وأن الإنسان لا يأمن أو لا يتمكن من طلب معيشته وهو خائف. واستدل أيضا بقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: من بات آمنا في سربه معافى في جسده عنده قوت يومه وليلته فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. وبين الشيخ أن الأمن ظل لكل المنافع الدينية والدنيوية، فالصلوات لا تؤدى مع وجود اضطراب الأمن أو مع الخوف، تؤدى في المساجد وكما شرع الله عز وجل. كذلك الحج، إذا وجد الأمن ووجد من يخل بالأمن ويؤذي الحجاج ويقطع الطريق عليهم، فإنه لا يمكن أن تؤدى هذه الفريضة والتي هي ركن من أركان الإسلام. وكذلك الزكاة وصيام رمضان وبناء المساجد وإقامة الأوقاف، كل هذه بحاجة إلى الأمن، ولا يمكن أن تستقيم وتقام إلا في ظل الأمن. بيّن الشيخ أيضا أهمية الأمن للاقتصاد، وأنه لا يمكن أن يقوم الاقتصاد ولا يمكن التعايش بين الناس إلا بالأمن. وبيّن تأثير اختلال الأمن في أي بلد من بلدان العالم على الاقتصاد في هذا البلد وفي غيره. ومما يدل على ذلك أن اختلال الأمن في العراق له تأثيره على البلدان المجاورة، كذلك تأثيره على الأسفار وعلى الرحلات البرية والجوية والبحرية، كل هذه الأمور تختل باضطراب الأمن. أيضا في الأمن راحة للناس وتمكينهم من قضاء جميع مصالحهم الدينية والدنيوية، فإذا اختل الأمن اختلت طمأنينة الناس ولم يتمكنوا من قضاء شؤونهم وحوائجهم سواء الدينية أو المعيشية والدنيوية. في فقدان الأمن اضطراب الناس في كل شؤونهم، فلا يتمكنون من تعلم العلم، ولا يتمكنون من أداء عباداتهم، ولا يتمكنون من كسب معايشهم. أشاد الشيخ بدور قيام هذه الدولة المباركة وبناء كيانها العظيم على استتباب الأمن، بعد أن بيّن الشيخ أن هذه البلاد قبل قيام هذه الدولة مرت بمراحل أو بفترة اضطرب فيها الأمن اضطرابا كبيرا من سفك الدماء والسرقات وقطع الطريق ونحو ذلك. فلما أن وحدت هذه البلاد على يد مؤسسها الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن رحمه الله تعالى استتب الأمن وعاش الناس
في أمن وأمان، وتمكنوا من أداء عباداتهم واستماع كلمتهم واكتساب أرزاقهم. ثم اختتم الشيخ كلمته بدعاء الله عز وجل وسؤاله بتحقيق الأمن وحفظه لهذا البلد وسائر بلدان المسلمين، وأن يوفق الله عز وجل ولاة أمرنا، وأن يسددهم، وأن يمكنهم من كيد الكائدين، وأن يرد كيد الكائدين في نحورهم، وأن يجعل كيدهم عليهم، إنه سميع قريب مجيب. هذا والله أعلم. وننتقل إلى قراءة أسئلة الحضور. فسائل يسأل صاحب الفضيلة يقول: فضيلة الشيخ، لماذا لا يجب جهاد الدفاع عن المسلمين عندما اعتدى الأمريكيون على المسلمين في العراق؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الجواب على هذا السؤال أن الدفاع عن العراق لم يطلب أهل العراق هذا، كل إنسان يعني يفرض نفسه، لكن لما الكويت لما هجم العراق على الكويت طلب العراق مساعدة المملكة وقفت معه، فولاة الأمر في العراق هم اللي واضعين الخطط لاستقبال ما حصل، ولعل ذلك فرض عليهم لم يستطيعوا دفعه. فهل أنا إذا كنت لا أستطيع أفعل شيئا لا أستطيعه؟ وكيف وأنه لم يطلب مني؟ هذا الأمر الحقيقة لا يوجه إلينا في مثل هذا المكان، يوجه إلى الولاة، ولاة الأمر هم اللي يجيبون، يخبرونك لماذا، يقولونك لماذا. إنسان يعني إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيع. يعني أنت الآن لو أن مثلا فرضنا إن المملكة تدخلت على رغبة السائل مثلا، ثم نقلت المعركة إلينا، ماذا ستقول أنت وأنا والثاني والثالث؟ ما نخطئهم؟ هذا يعني ننظر فيه، ما هو كلام يطلق هكذا ولا دافع بدون قيد ولا شرط. إذا كانت القوة ضاربة صارمة أنا أنقلها إلى جماعة أو أحميهم. أنا أقول جزا الله ولاة أمرنا ونعتبرهم ناجحين في هذه السياسة، سياسة ناجحة، والعراق ما استطاعوا يعني يدفعون عن أنفسهم اللي ما يريدون هذا الشيء، ولا استطاع الذين أيضا ربما أنهم راضين في البداية ما استطاعوا يتصرفوا. فكيف أنت تريد أن دولتنا تورط نفسها وتورط شعبها وتورط؟ لا، ما هو صحيح كلام، ولا بعقل ولا حكمة. نعم.
فضيلة الشيخ حفظه الله ونفع بعلمه، كانت أحد الشبهات التي ثارت للإضرار بالمسلمين وإرهابهم هي الخروج على الحكام، فما ضوابط الخروج على الحكام في الشريعة الإسلامية؟ وما حكم الحكومات التي لا تطبق الشريعة وتحكم بالقوانين الوضعية؟ هل يجوز الخروج عليها؟
نحن نجيب على ما يخصنا، والتدخل في الحكومات ما هو من شأننا، وأنت تعرف الجواب. لكن أما حكومتنا، إيش السؤال أوله؟
السؤال يقول: كانت أحد الشبهات التي ثارت للإضرار بالمسلمين وإرهابهم هي الخروج على الحكام، فما ضوابط الخروج على الحكام في الشريعة الإسلامية؟
ضوابط الخروج على الحكام شيئان: الأول أن يعلنوا الكفر البواح ويقول للناس لا تصلون ولا تصومون ويهدمون المساجد ويمنعون من إقامة الصلوات ويدعون إلى المحرمات ويجبرون الناس عليها، فهذا يجيز الخروج، هذا واحد. والشرط الثاني أن يكون الخارجون عندهم قدرة على الخروج، عندهم استطاعة أن ينزعوا الحكم ويحكموا بالعدل. أما إذا كان خروجهم مجرد جر ويلات على البلد وهدم المنازل وتشريد الآمنين وإضعاف البلاد وجعلها ترجع 100 عام أو أكثر لإعمارها وبناء، فهذه حماقة، تعتبر حماقة. فإذا متى يصير؟ ما عندنا ولله الحمد في بلادنا ما يدعو إلى الخروج، ولا تأمرنا كل ما يتكلمون يدعون إلى العقيدة ويدعون إلى سلامة العقيدة وينافحون ويدافعون عن العقيدة، وأعظم شيء ولله الحمد حماية الحرمين، لا يوجد فيها قباب، لا يوجد فيها قبور، لا يوجد فيها، لو أنك تعرف التاريخ قبل كيف كانت القباب في مكة وكيف كانت القبور التي يطاف بها وكيف كان الشرك يعلن، عرفت. الإنسان لا يعرف الشيء إلا بمعرفة ضده. نعم، وهذه البلاد كان فيها من الخرافات قبل دعوة الشيخ وقيام محمد بن سعود معه ومساعدته له إلى أن قامت هذه الدعوة، كان فيها من الأمور اللي معروفة. الحمد لله الآن يوجد لدينا أصنام، يوجد لدينا قبور طافوا بها، هذا التوحيد. يوجد لدينا أبدا ولله الحمد. أخطأ، احنا نعرف في أخطأ، ولا يسلم مجتمع من الأخطأ، أي مجتمع، حتى مجتمع الصحابة ما سلم، نعم ما سلم أبدا من الأخطأ مجتمع، والوحي ينزل. فتريد مجتمعنا يكون مجتمع الصحابة، مجتمع أبي بكر وعمر، يا ليت، لكن ما نستطيع، نحن نقطة بيضاء بين هذه الدول. فلا يجوز الخروج على الولاة بالنسبة لبلدنا ولله الحمد لا مبرر بحال من الأحوال، والذي يعتقد جواز هذا آثم بالليل والنهار، والذي يتكلم في هذا أو يبحث أو يثيره هذا آثم مخطئ ظالم لنفسه. وأما البلدان الأخرى ما نتدخل في شؤون الآخرين، عندهم علماءهم ولهم دولتهم ولهم حدودهم، يكفينا أن نتكلم فيما يعنينا. نعم.
صاحب الفضيلة، الآن كثرت الفرق، بعضها تسمى بالتكفير أو التبليغ أو الإخوان المسلمين أو السلفية، فأيها على الحق؟ نريد توضيحا وجزاكم الله خيرا.
لا، التكفير ليس على حق، التكفير ليس على الحق، لكنهم لم يكفرهم العلماء الخوارج الأولين اللي هم أحسن وأميز من هؤلاء في دينهم وعبادتهم، لم يكفرهم، بل رووا عنهم الحديث، يروون الحديث ولم يكفرهم. وهؤلاء الذين خرجوا في هذا العصر ليسوا من الخوارج الأولين، بل هم خوارج جهال حمقى لا يحسنون شيء، شبههم واهية ضالة، ما عندهم أي شيء يعتمدون عليه. وأما التبليغيين والإخوان المسلمين فهم مسلمون هؤلاء، وعندهم أخطأ كبار وصغار، ولكنهم مسلمين، يصومون ويصلون، نعم يستقبلون قبلتنا ويأكلون ذبيحتنا ونأكل ذبائحهم، مسلمين لكن مخطئين. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: افترقت هذه الأمة على 73 فرقة من الأمة، ما هم خارجين عن الأمة. الجهمية ما تعد من فرق الإسلام، والروافض الغلاة ليسوا من فرق الإسلام، هم من فرق الإسلام. أما الإخوان المسلمين وما عندهم من أخطاء فهم أقرب الناس إلى الحق، لكن عندهم أخطاء ويجب أن يتراجع على أخطائهم. والتبليغيين عندهم الجهل وعندهم التصوف، وهي فرقة نشأت عن فرقة تسمى النورانية، فرقة تصوف، وبعضهم يوصل إلى أنهم باطنية. نعم.
صلى الله عليكم. هل يقال لتارك الصلاة إنه كافر وإن كان مقرا بوجوبها؟
والله إذا كان مقرا بوجوبها متعلم يفهم ويترك الصلاة حتى لو صلى، لو قال الصلاة ليست بواجبة ولا أركن من أركان الإسلام ولكني أصلي أطلب الخير، نقول أنت كافر. نعم.
صاحب الفضيلة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، إنا نحبك في الله يا سماحة الشيخ.
جزاك الله خير، حبك الله الذي أحببتنا فيه. نعم.
سؤالي هو: ألا يعتقد سماحتكم أن الحديث الذي يصدر من قبل أسامة بن لادن في هذا الوقت يسبب الفتن وتحريض الغرب على المسلمين واستفزاز الشباب المسلم؟ أرجو من سماحتكم توضيح هذا الأمر لأهميته وجزاكم الله خيرا.
لا شك أن الحديث الذي يعني يصدر من أتباع بن لادن يضر، فكيف به هو؟ لا شك أنه رجل فتنة ورجل نشر الفتنة ورجل أضر بالمسلمين في كل مكان وأضر وخان دولته التي عاش فيها وترعرع فيها ويعني أخجل أسرته إلى غير ذلك. ما نستطيع أن نتكلم بأكثر من هذا، هو سبب لكل فتنة والله المستعان.
فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الجهاد باق إلى يوم القيامة، هل هذا حديث؟ وأين الجهاد اليوم وكيف نجاهد؟
الجهاد إذا أصبح للمسلمين عسكر وللكفار عسكر وتقابلوا ودعا الإمام للجهاد أو هاجم الكفار بلاد المسلمين واستحلوها وعندهم قدرة، يجب عليهم الجهاد، هذا هو الجهاد في سبيل الله. أما الاغتيالات والتفجيرات ونحوها فهذا ليس بجهاد، هذه خيانة وظلم. ما شأن من يقتل ما سوى شيء؟ ما شأن ما الآن اللي حدث في لبنان اللي قتلك أكثر من 100 وأكثر، يعني كل 100 يستحقون القتل؟ طيب فيهم واحد، هب إن فيهم واحد، لذهاب الدنيا أهون على الله من قتل رجل مسلم، هذه الدنيا كلها بأسره. فالله المستعان، هذا الجهل وهذا الظلم. هذا
ننتقل إلى أسئلة بعض الأخوات الحاضرات. سائلة تقول: فضيلة الشيخ، ما معنى الأمن لغة وشرعا؟ وهل هذه الأعمال التي تحصل في بلدان العالم من التفجيرات والانتحار تعود إلى الخوارج؟
أما الأمن فمعناه الأمن هو الطمأنينة، الأمن هو الطمأنينة وعدم الخوف، وعدم الخوف، هذا هو، هذا معنى الأمن. وقد يكون الأمن في بلد من البلدان 100%، وقد يكون 50%، وقد يكون 60%، وقد يكون أمن بالنهار دون الليل، وقد يكون يعني أحوال. وأما الفتن التي تكون في الخارج من هذا النوع قد تكون من الخوارج وقد تكون من غيره، من جهال المسلمين ومن غيره، لا يلزم تكون كلها من الخوارج، يعني ينظر إلى أمرها. قد يكون مثلا في فلسطين ما تعتبر من الخوارج، تعتبر من ناس يعني يدافعون عن وطنهم، واللي مهجوم عليهم فعلا دافع عن وطنهم. وقد يكون في بعض يعني الوقائع فيها خطأ وفيها عدم التزام بما ينبغي. نعم.
سائلة تقول: كيف نرد على الخوارج الذين يستدلون بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يجتمع دينان بجزيرة العرب؟
النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يجتمع دينان في جزيرة العرب. ومن حين طهرها النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا لم يجتمع فيها دينان. والمراد بدينان يعني دين قائم مقر في البلاد، تقام محلات عبادته ومحل ويكون لهم كلمة ويكون لهم صوت في البرلمانات وفي مجالس الأمة وفي مجال هذا من الاجتماع. إذن اعتبر خطأ الرسول قال لا يجتمع، نعم، لكن إذا خالفنا وعصينا وجعلنا لهم كنائس وجعلنا لهم كيان فلقد خالفنا أمر النبي صلى الله عليه وسلم. وهل أمر النبي ما خلف إلا في هذا؟
سائلة تقول: ما توجيه فضيلتكم للشباب المسلم الذي ابتعد عن مجالس العلم والعلماء والتفافهم حول من يريد نشر الأفكار الفاسدة وإن كانوا من طلبة العلم؟
لا شك أن هذا يعتبر من الأخطاء ومن الأخطار في نفس الوقت، أخطاء وأخطار، كلها أخطاء وأخطار تحيط بشباب المسلمين وتلتهم، والواجب على كل سواء كان أب أو أم أو قريب أو ولي أمر أو عالم أو جهة توجيه وإرشاد أن يقوموا بواجبهم نحو احتضان الشباب واحتوائهم. نعم.
صاحب الفضيلة، هذه أسئلة مركز الأميرة العنود. السؤال الأول: كيف تسهم الأسرة في أمن المجتمع؟
لا شك أنها أولاً ابدأ بنفسك، فلتكن الأم وليكن الأب وليكن يعني النشئ اللي عمره 10 سنين و7 سنين و8 سنين، ننشئهم من خلال البرامج النافعة ومن خلال التعامل والممارسة، ويشبون على هذا ثم يكبرون على محبة هذا الأمر، وبهذا تصبح هذه الأسرة أسرة نافعة في المجتمع. وينبغي أن تتكاثر هذه الأسرة، مثلا أسرة آل فلان أو قبيلة آل فلان أو عائلة آل فلان عندهم 40 أسرة يتواصون على هذا كلهم، وبهذا ينتشر الخير. وهذا وكذا القبيلة الفلانية والأسرة الفلانية وآل فلان يتواصون على هذا، وبهذا ينتشر الخير وتكون الأسر على خير.
السؤال الثاني: كيف نستطيع تأصيل وتثبيت وتقدير نعمة الأمن لدى أبنائنا وبناتنا في ظل ما يشاهدونه من حروب وفزع في البلدان المجاورة؟
والله الحقيقة أن الوسائل الفضائيات وغيرها اللي تعرض هذه الفتن هي تخفف الخوف من اختلال الأمن، لأن يعني يشب الشباب على هذا أنه اليوم قتل 10 وبكرة يقتل مثلهم اللي وراه كذا وحوادث. الحقيقة فهي لا تعود على الشباب بخير أبدا. وأما أن كيف نعمل وكيف ندعو وكيف نؤصل وكيف نغرس، كلها بما أجبنا عليه في السؤال الذي قبله. نعم.
يعني استثمار جميع الوسائل شيخ في مواجهة هذا.
نعم.
وسائل الإعلامية والمنابر وغيرها.
نعم.
بارك الله فيكم. السؤال الثالث: نريد من فضيلتكم التذكير ببعض الأدعية والأذكار التي تجلب الأمن في البلاد والعباد.
الله جل وعلا يقول: ادعوني أستجب لكم، ربكم ادعوني أستجب لكم، وقال: ادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين، ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين. فالدعاء نافع، وقول الله حق ووعده صدق. ففي الحديث: من لم يسأل الله يغضب عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب الملحين في الدعاء. فعلى المسلمين أن يقبلوا، ومسلم واحد ينفع بلد كامل، بل ينفع قارة بدعائه، قد ينفع قارة كاملة بدعائه. فلا نحتقر ولا نستقل أمر الدعاء، ولا نقول الناس الآخرين، بل أنت بنفسك وأنت بنفسك، كل يبدأ بنفسه. فندعو الله مخلصين له الدين، وندعو الله بالأمور العامة التي تنفع عامة المسلمين.
صاحب الفضيلة، هذه أسئلة مركز الأمير العنود لتحفيظ القرآن. كيف يمكن حماية المراهق في ظل هذه الأحداث؟ هل تكون بشدة أم باللين، وخاصة من الناحية المالية؟
لا بد باللين، ولا بد بالسياسة، ولا بد باللباقة والرفق والتشويق. نعم، تشويق ورفق. أما يغفل عن ابنه ثم يأتي ينقض عليه بعد شهرين: أنت فعلت وفعلت 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 وأنت وأنت، ثم بعد يغيب عنه ويغفل عنه مثلها ثم ينقض عليه. لا، ينبغي أن تكون دائما مع أولادك.
صاحب الفضيلة، هذه أسئلة وردت عن طريق شبكة الإنترنت. السؤال الأول: يوجد معنا في العمل أناس يؤيدون هذا الفكر الضال ويحذرون الشباب من العلماء السلفيين ومن كبار العلماء، فما نصيحتكم فضيلة الشيخ؟ وكيف نعامل هؤلاء وهل نجالسهم؟
معاملة هؤلاء أولا بنصيحتهم وبتذكيرهم وبالإقبال على تذكيرهم بجد ونشاط، وجمعهم بعد ذلك تحت يعني مجلس واحد، ويقول: أنتم وأنتم وأنتم، وما بقي إلا المكاشفة والمصارحة. فهل أنت تعهدون الآن ألا تتفوهوا بكلمة؟ يعني بعد تخطي كل الأمور، إذا كانوا في عمل يخبر الرئيس المسؤول المدير الوزير
لهم يتبعون ليجمعهم، يلقي لهم دروس ويصلهم بعالم من العلماء، بعالم شرعي وبعالم اجتماعي وبعالم نفساني وبعالم اقتصادي وبعالم عسكري، ويعني وينصحون، فإن انتهوا وإلا يؤخذون، يترفق بهم حتى ييأس منهم. نعم.
السؤال الثاني: هل الميت إذا خلف ولدا عاصا لله عز وجل هل يلحق الميت ما يفعله الولد من عصيان؟
إذا كان تسبب في ذلك، إذا كان أهمل ولده ولم يعلمه ولم، نعم. وأما إذا كان بذل ما عليه ولكن الأمر فرط من يده فليس عليه، ولا تزر وازرة وزر أخرى.
السؤال الثالث: فضيلة الشيخ، حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى ناشئا في افق السماء ترك العمل وإن كان في صلاة ثم يقول: اللهم إني أعوذ بك من شرها، فإن أمطر قال: اللهم صيبا هنيئا، هل المقصود أنه يقطع صلاته؟
لا، ليس معنى أن يقطع، يكمل الصلاة ثم يعني يقبل على ما ذكرت في الدعاء، وهذا ينبغي للمسلم الحقيقة، لأن إذا رأينا السحاب فرحنا واستبشرنا وكأننا ما يعني قد تكون عذاب. وإذا النبي صلى الله عليه وسلم هبت الريح قال: اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا، لأن الريح مدمرة والرياح بركة، فينبغي يكون هذا هدينا وهذا سمتنا مثل هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فالله المستعان.
السؤال الرابع: فضيلة الشيخ، هل صحيح أن معنى الغلول أنه أخذ شيء من مال الدولة بغير إذن من يعني ولي يدخل الأمر؟
يدخل فيه الغلول، أصله الغلول من الغنائم، ويدخل فيه كل ما ذكرت. نعم.
السؤال الخامس: هل صحيح أن تفسير كلمات الله التامات بأنه القرآن؟
نعم، كلمات الله تامة، وقيل غير ذلك، كلمات الله التامة القرآن. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات سنة الفطرة وغير ذلك. نعم.
فضيلة الشيخ السلام عليكم، نصيحة تقدمونها للشباب في غير دولتكم حرسها الله حتى لا ينزلقوا في مثل ما وقعت فيه هذه الفئة الضالة؟
لا شك أن نحن في موقعنا هذا كلامنا يبلغ ولله المواقع كثيرة، وكلامنا في التلفاز يسمعه يعني الآلاف بل المئات بل ربما أكثر من المئات يستمعه الناس، ونحن نقوم بما يعني نستطيع، ونسأل الله جل وعلا أن ينفع الشباب. الكلام متواصل ولله الحمد، افتح على مثلا تلفزيون المملكة وعلى قناة المجد وعلى القنوات النافعة وعلى قنوات في بلدان أخرى تجد فيها خير ولله الحمد، يعني ليس الشر هو المسيطر بل الخير ولله الحمد مسيطر، وإن كان وسائل الشر أكثر وأعمق لكن وسائل الخير تنجح 60-70%، وسائل الشر تنجح 2%.
انتهت الأسئلة، وشكر الله لفضيلتكم على جهودكم المباركة والمتميزة في توعية هذا المجتمع، وصلى الله على محمد.
وتقبلوا تحيات مؤسسة الدعوة الخيرية، هاتف 487-2-327، فاكس 487-2-326. وإلى اللقاء في إصدارات قادمة بمشيئة الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.